الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس 26 من كتاب البيوع من عمدة الأحكام. قال عن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه. وفي لفظ: فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. هذه الأحاديث تتكلم على باب واحد، وهو باب الهبة. والهبة هو نوع من أنواع العطاء بغير عوض، والعطاء بغير عوض ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يعطيه ويطلب الأجر من الله عز وجل، فهذا هو الصدقة، وإما أن يعطيه ليتألفه بها ويحسن إليه بها، فهذه الهبة أو الهدية أقصد، فهذه الهدية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. وإما أن يعطيه من أجل مصلحة نفسه، فهذه هي الهبة، وهي جائزة وفيها مصالح كثيرة من حيث يوسع على المعطى وينفق المعطي، إلا أن لها أحكام، ومن أحكامها أنها وعد يجب أن يوفى به، مع أن بعض أهل العلم ذهب إلى عدم الوجوب، لكن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: آيات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. أخرجاه عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومن أحكامها أنه لا يجوز العود فيها بعد الوعد بها، وحتى قبل أن يعطيها فلا يجوز العود في الهبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكون لنا مثل السوء، وهو المثل بالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وهل هذا الأمر خاص بالكلاب أم أنه تشاركه فيه بعض الدواب؟ الله أعلم. أما الحديث لم يذكر فيه إلا الكلب، وهو أخص الحيوان، وقد ضرب الله عز وجل به مثلا لعالم السوء: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، ساء مثلا القوم فاقصص القصص لعلهم يتذكرون. ومن عجيب ما يذكر في الكلاب، وهي قصة قد لا تكون صحيحة لكن معناها صحيح، وهي أن الكلب ذهب إلى الأسد ملك الغابة، فقال له: أيها الملك، أريد أن أكون أسدا. فقال له الأسد: أنت لا يصلح لك إلا أن تكون كلبا. قال: بل أريد أن أكون أسدا، فإن الناس آذوني، إذا سبوا أحد قالوا يا كلب، وإذا جئت باب أحد رموني اذهب يا كلب. فلما ألح عليه أعطاه قطعة من اللحم وقال له: إذا حفظت هذه إلى مثل هذا الوقت من غد فأنت أسد. فأخذ قطعة اللحم وعاد إلى محله، ثم ينظر إليها ويشتهيها ويقول: لا أريد أن أكون أسد. وما زال يجاهد نفسه حتى قفز عليها، قال: كلب، وإيش فيه؟ فالشاهد أن هذه القصة وإن كانت غير صحيحة، ربما يذكرها مثل ابن المقفع ومثل هؤلاء الذين يكتبون في قصص الحيوان، لكن خسيس الطبع قد يكون هكذا، لا يستطيع أن يتخلص من طبعه السيء. وانظر إلى المثل الذي ضربه الله بعالم السوء كمثل الكلب، لأن أغلب علماء السوء تركوا العمل بالعلم من أجل الدنيا ومن أجل اللهث وراء حطامها، فلذلك لا يمكن أن يقنع ويرضى بما هو عليه، وإن أعطي ما أعطي من الدنيا، فإذا أعطي منها ما زال يبحث عنها ويطلبها، وإذا منعت عنه جعل يبحث عنها ويطلبها، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فنعوذ بالله من مثل السوء. ومن أحكام الهبة أن بعض أهل العلم ذهب إلى أنه يتساوى فيها الصغير والكبير والذكر والأنثى، ورجح بعضهم أن الأنثى تخالف الذكر فيه، وأن الله عز وجل وهو أحكم الحاكمين قد جعل للأنثى نصف حظ الذكر، نصف حظ الذكر في الميراث، فمن باب أولى في الهبة، وهو قول وجيه، مع أن بعض مشايخنا يرجح التساوي، لكن رأينا أن الشيخ بن عثيمين يرى هذا القول أوجه لما تقدم بيانه، والله أعلم. ومن أحكام الهبة أنه لا يجوز العود فيها مطلقا، حتى ولو للشراء، حتى ولو بالشراء كما في حديث الباب لا تشتره، مع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يشتري الفرس شراء. قال بعض أهل العلم: وذلك لعل الموهوب له يتجاوز في السعر من باب الحياء. وقال بعض أهل العلم: إذا طال الأمد ووجده يبتاع بثمن المثل فله أن يشتريه، لكن الورع ألا يشتريه، لهذا الحديث: لا تشتره ولا تعد في صدقته، وإن أعطاكه بدرهم، لا بثمن المثل ولا بغير ثمن المثل، هذا هو الأحوط. الأمر الذي يليه من أحكامها: لو أن الموهوب له أعاد لك الهبة بنفسه بدون طلب منه، هل يجوز ذلك؟ استدل بعض أهل العلم على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في إنبجانية أبي جهم، ثم قال: اذهبوا بإنبجانية وأتوني، اذهبوا بخميصتي هذه وأتوني بإنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. قال العلماء أو الحافظ فيما أذكر أنه قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم هبة أبي جهم إليه بدون طلب منه، فيجوز قبول الهبة إذا ردها بدون طلب. ومن أحكام الباب أنه يجوز للأب أن يعود في هبته لولده، يجوز للأب أن يعود في هبته لولده. واختلفوا في الأم هل تشارك الأب في هذا الحكم أو لا تشاركه، والذي يظهر أن المشاركة له طيبة، لا سيما والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جعل لها حقا عظيما، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. وسيأتي معنا أن الصدقة، أو قد مر أن الصدقة تمليك، والهبة تمليك، والرهن مؤقت يكون في مال، وسيأتي أن العمرة أيضا تكون نوع من الهبة لكن إلى أجل، إلى أجل، لا تكون هبة مؤبدة، بحيث أن صاحب العمرة لا يستطيع أن يبيع، بينما صاحب الهبة بمجرد أن يتملكها يستطيع أن يبيعها، ويستطيع أن يهديها، ويستطيع أن يهبها. قوله: حملت على فرس في سبيل الله، أي أوقفت فرسا ووهبته في سبيل الله ليجاهد عليه، وفيه فضيلة ذلك الفعل، فإنه من إعداد القوة للجهاد. قال: فأضاعه الذي كان عنده، أي فرط فيه ولم يقم على رعايته حتى لحقه الضعف. قوله: فأردت أن أشتريه، أي لظنه أن ذلك يجوز، وظننت أنه يبيعه برخص لأنه قد لحقه الضرر ولما بينهم من المعروف، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فيه العودة إلى أهل العلم في كل نازلة ومسألة، ولو لم يكن إلا من باب المشورة، فقد تجد عند أهل العلم ما لا تجد عند غيرهم من النصح والتوجيه. فقال: لا تشتره، وهذا الأمر على الوجوب، فإنه لا يجوز أن يشتريه، والأمر والنهي بابهما واحد من حيث اللغة، فكلاهما طلب، إلا أن النهي طلب ترك والأمر طلب فعل. لا تشتره ولا تعد في صدقتك، أي لا تشتره حتى تعود في صدقتك، ولا تقبله إن رده إليك بدون شراء، أو أقصد أن تسترد الهبة التي وهبتها. وفيه أن الهبة قد يطلق عليها صدقة، وقد تشترك بعض الأحكام. وإن أعطاكه بدرهم، أي وإن رخص لك في ذلك، فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه. هنا لم يصرح باسم العائد في قيئه، ولكنه قد صرح به في أحاديث أخرى، وهو الكلب يقيء، وهو إخراج الطعام من البطن بعد بلعه ثم يعود في قيئه، أي يعود في أكله والتغذي عليه. قال العلماء: وذلك أن الكلب يأكل أقرب ما يجد منه. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه. هنا تمثيل وتشبيه للعائد في هبته التي قد أنفذها تطوعا كالعائد في قيئه وهو الكلب. وفيه النهي عن التشبه بالحيوانات، وفيه الدعوة إلى التحلي بمكارم الأخلاق وأعلاها، وفيه أن المسلم بعيد عن مثل السوء والأخلاق الدنيئة والأخلاق السيئة. ولذلك كره كثير من أهل العلم قبول العطية على الشفاعة، بل إن بعضهم ذهب إلى تحريم ذلك، مع أن الحديث في الباب ضعيف، الحديث الذي فيه نهي عن أخذ العطية على الشفاعة ضعيف، لا أستحضر الآن علته، لكنه ضعيف، إلا أن العمل عليه، فإن الشفاعة فعل معروف، فينبغي للإنسان أن لا يأخذ شيئا على فعل المعروف والخير. شفعت لرجل في زواجه، أو شفعت له في وظيفة، أو شفعت له في أمر من الأمور، ينبغي أن تتنزه عن قبول عطيته. بينما ذهب بعض أهل العلم في هذه المسألة: إذا كانت عادة الناس الهدية قبل بعد لا بأس أن يقبل هديته، أما إذا كان إنما أهدى لك من أجل هذا الأمر بعينه فلا تقبل، كما هو القول في هدايا العمال. هدايا العمال غلول، لكن ذهب الإمام مالك فيما أذكر إلى أنه قال إذا كان من عادة أهل المحل أن يتهادوا فيما بينهم سواء عمل له هذا العمل أو لم يعمله لا بأس بها. وقوله فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيء، وكأن هذا الأمر يلازم الكلب كثيرا، تجد أنه يقيء كثيرا، والسبب في ذلك أنه يشرح عند الأكل، والسبب الآخر أن الكلاب قد تصيب بالعين، الكلاب قد تصيب بالعين، ولهذا يأكل بعضها أمام بعض، وربما أصابت بعضها بالعين فيحصل لها هذا التقيؤ جراء ما يلحقها بسبب العين. ولهذا ذكر بعضهم إذا كان الإنسان يأكل وبجانبه كلب أو قط أو نحو ذلك من الحيوان الذي ينظر إليه ينبغي له أن يكسر عينه بشيء حتى لا يظل ناظرا إليه، والعين حق، والكلاب قد تجد لها اتصال بالجن لا سيما الأسود منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها ترى شيطان، أو اقتلوا الأسود منها فإنه شيطان. وأيضا قد جاء في الحديث إذا سمعتم نباح الكلاب فاستعيذوا بالله من الشيطان فإنها ترى شيطان، فلعل لها تعلق بالشيطان فيجتمع العين الخبيثة مع الشراهة والنية السيئة وما هي عليه، وربما أصابت الإنسان. وربما تلاحظون ذلك في عيون الكلاب، أحيانا لا يستطيع الإنسان أن يركز على عينها من شدة حدة النظر عندها. وسبحان الله من خستها أنها تمشي ورؤوسها إلى الأرض، قل أن تمشي وهي مرفوعة الرؤوس، بينما الخيل سبحان الله يمشي رافع الرأس ويجري رافع الرأس، بينما الكلاب تمشي ورؤوسها إلى أسفل. قال تصدق أبي على بعض ماله، وهو بشير والد النعمان وكلاهما صحابي، تصدق علي ببعض ماله أي أعطى بشير وخصه بغلام، وفي رواية أنه بحديقة فيحمل على أنه تصدق عليه بغلام مع الحديقة. فقالت أمي عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه لا يلزم الإشهاد في هذا الباب، الإشهاد ليس بواجب ولا بمستحب في باب الهبة، ولكن المرأة أرادت أن يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يعارض أخوانه بعد ذلك في هذه الهبة، أو أنها أرادت حتى تطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى يعلم بمزية ابنها عنده. قال فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، أي طاعة لزوجته. والسبب الذي جعل عمرو بنت رواحة تطلب ذلك أن بشير كان متزوجا لأكثر من واحدة، وأرادت أن يخص ولدها بما لا يخص به بقية إخوانه، وهذا قد يقع في المعددين لا سيما وكثير من النساء ربما تكون قليلة الورع، فربما طالبت بالعدل أو طالبت بإعطاء ولدها وتخصيصه بما لا يعطى إخوانه. فينبغي للآباء أن يتقوا الله عز وجل وأن يعدلوا بين أبنائهم، لكن ليس من العدل أن تعطي الصغير الذي يريد حبة حلاوة مثل ما تعطي الكبير الذي ربما يريد أكثر من ذلك، أو تعطي الصغير الذي ربما يكسب 1000 ريال ما يعطاه الكبير الذي ربما يكسب 10,000 ريال، هذا ليس من العدل، هذا ليس من العدل، هذه تسمى مساواة، وديننا ليس دين المساواة، ديننا دين العدل، ففرق بين العدل والمساواة. فالعدل قد يكون بالقليل وقد يكون بالكثير، ولذلك ضل الاشتراكيون ضلالا كبيرا حين أرادوا أن يساووا بين الذكر والأنثى وبين الناس في الأموال، بينما الدين دين عدل. من العدل أن الفقير يعطى من الزكاة ويتصدق عليه، لكن ليس من العدل أن يؤخذ مال الغني ويعطاه الفقير. وفيه استحباب شهادة الفاضل وشهادة الأمين، وفيه فضيلة الإشهاد في كثير من المعاملات. فقال رسول الله: فعلت هذا بولدك كلهم؟ فيه سؤال المستفتي عن السبب الذي أوجب له هذا الفعل. وهل يتعين السؤال مطلقا؟ لا يتعين السؤال مطلقا، وإنما يسأل إذا وجدت القرينة الدالة على أمر يحتاج إلى تفصيل. قال: لا، قال: اتقوا الله. فيه الأمر بتقوى الله عز وجل، فإنها حائلة بين العبد وبين كثير من الذنوب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره أسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. قد قال الله عز وجل: يا أيها النبي اتق الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا ربكم. وأعدلوا بين أولادكم، بهذا اللفظ استدل بعض أهل العلم إلى أن العدل في الهبة يكون بين الذكور والإناث بمعنى واحد، لكن قد جاء في بعض الروايات: ألك أبناء غيره؟ قال: نعم. قالوا: لم يقل بنات. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. لكن هنا مسألة: لو أن رجلا زوج ولده، لو أن رجلا زوج ولدا له ب100,000 أو ب200,000، ثم قال الآخر: اعطني مثله، هل يلزم؟ لا يلزم، لا يلزم ولا يجوز أن يلزم بهذا الأمر. لو أن الأب ما زال يزوج أبناءه ثم خشي أن توافيه المنية فأوصى للصغير بحق زواج كما زوج أبناء، زوج إخوانه، هل يجوز ذلك؟ ذهب الشيخ بن عثيمين إلى أن ذلك لا يجوز، وأن الوصية مردودة، الوصية مردودة. لو كان الابن يشتغل مع أبيه فهل له أن يهب له شيء بخلاف ما يهب لأبنائه أو لبقية إخوانه؟ قال العلماء: إن كان الابن يشتغل برا وطاعة لا يعطى إلا مثل أخوانه، وأما إذا كان يشتغل بالأجرة فيعطى كأجرة الأجير، يعطى كأجرة الأجير. وهذه أمور تقع بين الآباء والأبناء كثيرا، لا سيما أصحاب التجارات، ربما بعضهم يبقى يشتغل دهرا وفي آخر المطاف يريد من أبيه حقا، فلا بد إن كان يريد أن يتطوع تطوع وله مثل أخوانه، وإن كان يريد الأجرة فله أن يدخل مع أبيه باتفاق أجرة، وليس في ذلك عقوق وليس في ذلك نقيصة، بل يكون له حق العمل. قال وفي لفظ: قال: فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. وفي رفض: فأشهد على هذا غيري. قوله فأشهد على هذا غيري، هذا أمر الوجوب ولا الاستحباب ولا الإباحة؟ لا للوجوب ولا للاستحباب ولا للإباحة، وإنما هو من باب التبكيت والإنكار، من باب الإنكار، كأنه يقول: أنا لا أشهد على مثل هذا، فاذهب واشهد غيري كالمنكر عليه. وفيه أن عدم المساواة بين الأبناء في الهبة يعتبر من الجور، فكيف بغيره من الأمور؟ فنسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا في هذا الباب وفي غيره، فإننا في زمن قد لا يستطيع الرجل أن يلتزم بالعدل إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، لكن عسى الله عز وجل أن يعفو ويصفح. والحمد لله قرأنا 3 أحاديث وليحفظ كل ما استطاع، والحمد لله رب العالمين.